اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة البيمين. هناك أبواب متفرقة في باب المضاربة ونوعا ما اختلاف المواضيع وتشعبها جعل ببعض المؤلفين أن يكتبوا في المقدمة فصلا باسم أمور المضاربة باعتبار الأمور هاي ما مرتبطة بعناوين واضحة. وأما السيد العلامة الطبطبائي في العروة فنثرها عبر مسائل تبلغ حوالي 60 مسألة، بحيث أنه كل مسألة في موضوع قد يختلف عن الموضوع السابق. مسألتنا اليوم حول بعض الشروط في باب المضاربة. هناك شروط خارجية لا ترتبط بأصل المضاربة، وهذه الشروط الخارجية كانت سببا للاختلاف بين الفقهاء، بين من صححها وبين من قال أنها صحيحة ولكنها جائزة وليست لازمة، وبين من قالت أنها فاسدة، وبين من قال أنها فاسدة ومفسدة. هناك اختلاف. لكي نستوضح المسألة لابد أن نعود ونذكر أنفسنا بالمباني التي سبق وأن أسسناها في باب المضاربة. المبنى الأول أن كل شرط يخالف جوهر العقد شرط باطل، وكل شرط يخالف إطلاق العقد هذا الشرط صحيح. من تزوج وشرط اشترط بأن لا يباشر زوجته هذا شرط مخالف لجوهر العقد، لأن النكاح جوهره المباشرة وبناء الأسرة. ومن باع واشترط أن لا يملك المشتري المبيع هذا أيضا شرط يخالف جوهر العقد. أما الشروط التي لا تخالف جوهر العقد فهي كثيرة، وحسب التعبير هذه الشروط تخالف إطلاق العقد، يعني العقد إذا خلي وطبعه ولم يركز فيه على شرط معين هذا الشرط ممكن أن يشترط. مسألة المبنى الثاني أن الأصل في العقود الصحة وليس الفساد. طبعا ليس الأصل الأولي، وإنما الأصل الذي يفهم من إطلاقات قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم. هذا الإطلاق الثانوي، هذا الأصل الثانوي. فكل عقد يدخل في إطار أوفوا بالعقود أو يدخل في إطار إلا أن تكون تجارة فهو عقد صحيح. المبنى الثالث أنه نحن قلنا في شروط المضاربة كغيرها من العقود والمعاملات الشفافية، أي وضوح من هو الطرف الأول ومن هو الطرف الثاني وما هو العقد وما هي ما هو العوضان. أمور العقد لازم تكون واضحة بحيث لا يختلفون يوم الاختلاف. واستندنا في ذلك على بعض الآيات القرآنية كآية الدين في سورة البقرة والحديث النبوي أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر ولم يقل بيع الغرر. بيع الغرر رواية أخرى. هذه الرواية باعتبار عادة نرى الفقهاء استندوا إلى هذه الرواية بالرغم من أن سندها ليس سندا صحيحا لكن معنى المعروف. والجهالة تسبب بطلان العقد. هذه المباني نجي نطبقها على الشروط. الشرط اللي قد يكون مثلا المالك قد يشترط على العامل أو العكس. المالك يقول للعامل أنا أتعامل وياك في المضاربة ولكن بشرط اللي أنت كعامل تدير مكتبي خلال سنة. أنا عندي مكتب تجاري وأن أعطيك فلوسي حتى تتضارب فيها بس إدارة المكتب هم عليك. يفترض. وقد يقول العامل يشترط أنا أدخل وياك في المضاربة لكن بشرط اللي تعطيني قرض خارج إطار المضاربة. أو بشرط اللي مثلا أندز لي سفرة إلى الحج أو بشرط اللي تبني بيتي أو ما أشبه من الشروط. هذه الشروط هل صحيحة أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا شروط مو صحيحة أصلا. ليش مو صحيحة؟ لسببين. السبب الأول أن هذه الشروط لم نعهدها. أكو هناك شروط داخل العقد مثل الشروط اللي كان عباس عم النبي صلى الله على النبي وأهله كان يطرحها على المضاربين معه. هذه الشروط نعرف صحتها. أما الشرط خارج إطار العقد والله أنا أضارب وياك حتى تعطيني قرضة أو توديني الحاج أو مثل هالقبيل هذا لم نعهدها. ولأننا لم نعهدها في العقود السابقة فهي غير صحيحة لأن الأصل في العقود الفساد. نحن هنا نلاحظ كل العكس. إذا كان العقد عقدا عقلائيا والآية الكريمة أوفوا بالعقود شملته هذا العقد صحيح. هذه المسألة الثانية. دليل الثاني قالوا العقد الشرط قد يكون مجهولا كميته كيفيته أيامه ما معلوم وهذه الجهالة تسري إلى العقد نفسه. يعني فد واحد يسوي عقد مضاربة ما يخالف. المضاربة نفترض 1,000,000 دينار مضاربة على شغلة بس يقول ابني بيتي كم طابق بيتك وين صاير ايش قد يكلف. قد يكون هو هذا بناء البيت غير واضح. وإذا لم يكن واضحا فكأنه العقد صار قسمين. قسم الربح اللي ياخذه نصف الربح وقسم الثاني لازم يبني بيت ما يدري هذا ايش قد. فيكون العقد مجهولا. وكل عقد أحد طرفيه صار مجهولا فهو عقد غير صحيح. هذا كلامه. الجواب على هذه المناقشة عن طريقين. الطريق الأول أنه قد لا يكون مجهولا الشرط، قد يكون معلوم، يعني يقول أعقد حتى تدير مكتب، واضح إدارة المكتب خلال سنة إيش قد تكلف، إيش قد به الشغل، واضح، أو بشرط اللي تعطيني قرضة، واضح، بشرط اللي تدوني الحاج، واضح. يعني عقد قد يكون الشرط واضحا، إذا كان الشرط واضحا فلا مجهولية في الشرط، فلا بد أن يكون الشرط صحيحا والعقد أيضا صحيحا. أما المناقشة الأخرى، المناقشة الأخرى قالوا أن العقد يجب أن يكون طرفاه معلومين، العوض والمعوض والشروط الداخلية. أما الشرط مو ضروري أن يكون واضح، لأن الشرط خارج العقد، والشرط مثل داعي، يعني كأنه قبل المضاربة، باعتبار المالك، نفترض هالشكل، أنا أصور قصة تالية تكون واضحة كلام بعض الفقهاء. واحد قاعد في مكتبة وعنده أموال كثيرة، عامل إيجار قال لي تعال أعطيني 1,000,000 حتى أضارب. قال ما يخالف، أنا أعطيك 1,000,000 لكن شرطي أن تجي تقعد باب محلي. فقبل. يقول هذا الشرط مو داخل المضاربة، هذا خارج المضاربة، وهذا شكل داعي، يعني هذا كان أعطى إضافة قوة أو إرادة وعزم حتى يقبل المضاربة، ولا مو داخل المضاربة، هذا خارج المضاربة. والداعي ليس داخلا في العوضين أو في المعاملة. هذا الجواب على كلامهم. أنا الجواب الأول أقبله، صحيح الشروط قد تكون واضحة، أما إذا لم يكن الشرط واضحا وكان يسبب جهالة المعاملة، فالحق مع من قال بأن الشرط المجهول الذي يسري إلى المعاملة شرط فاسد ومفسد، مفسد المعاملة، لأنه بالتالي هذا الإنسان لما يتعامل، هذه في المسألة سبق أن بيناها ونكررها إن شاء الله، الإنسان لما يسوي معاملة يدرس كل أطراف هذه المعاملة، مو طرف وطرفين. يعني أنا أبيع وأشتري، بعدين يشترط علي ذاك أنه أخدم سنة، أو مثل شعيب اللي اشترط أنه يخدم موسى سلام الله عليه 10 سنين إليه. خب خدمة شنو، منو، وين، قد يكون مجهولا بحيث البيع أساسا يصير غير معلوم. الشرط، أي شرط حتى الشرط الخارجي، في الحقيقة في المحصل يدخل في صلب المعاملة وليس خارج المعاملة، يعني ظاهرا هو خارجه ولكن في صلبه. لذلك نحن نقول الشرط المجهول مشكل، أما الشرط اللي مو مجهول واضح، وهذا شرط شنو إشكاله؟ إن قلتم الإشكال هو أن مثل هذه المعاملة غير معلومة وغير مألوفة وغير معهودة، نحن نقول لتكن كذلك، لأنه ما دامت الآية الكريمة أوفوا بالعقود تشملها، فإحنا نقول هذه المعاملة صحيحة لأن الأصول العامة تشملها. هذه جملة البحوث في هذه المسألة، لكن أنا نوعا ما اختصرت حتى يكون واضح كلام صاحب العروة، كان صاحب العروة شوية في بعض الغموض. المسألة 33 يقول: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كان اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك، أو بالعكس العامل هالنوب يشترط على المالك، فالظاهر صحته. السيد يقول الظاهر صحته هذا الشرط، طبعا وفاقا للمحقق الحلي ووفاقا أيضا لصاحب الجواهر ولكثير من الفقهاء. وهكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا، قال أنا ما يخالف أشتغل يمك وأتاجر بأموالك، بس بشرط اللي تبيع لي بيتك، بيتك ما تحتاجه، أو تبيع لي مكتبك أو تبيع لي سيارتك، شيء من القبيل، أو قرضا أو قراضا. قال له أنا أسوي هالمعاملة بشرط اللي في معاملة أخرى هم أنت عندك أموال في عاصمة أخرى، ليش الأموال تعطيني هم أسوي مضاربة فيها، قرضا أو قراضا أو بضاعة. بضاعة شنو معناها؟ أنه يقول أنا مليون أشتغل، المالك يقول ما يخالف المليون اشتغل بالمضاربة، بس فد 100,000 هم أعطيك اشتغل فيها بضاعة، يعني اشتغل فيها والربح كله إلي وانت ما تحصل منه شيء أو نحو ذلك. ففي رأي السيد العلامة الطبطبائي أن هذا الشرط صحيح والعقد صحيح ويجب الوفاء به. في مسألة الوفاء هم بعدين نتحدث. ودعوى أن القدر المتيقن من صحة العقود ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال ومن العامل إلا التجارة مدفوعة. يعني لا تقولون هذا العقد الأصل فيه بطلان، نحن نقول لا الأصل صحة، وما يقول الأصل بطلان كل عقد إلا العقود المعهودة المعروفة، أما هذا العقد فما معروف. السيد يقول لا، بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه. ونسأل السيد بأي دليل هذا العقد صحيح؟ أن هذا العقد لم نعهده في آبائنا الأولين، هذا عقد جديد هذا. يجاوب السيد ويكفي في صحته عموم أدلة الشار، المؤمنون عند شروطهم وهذا كافي. وأضيف وأئمة وعموم أدلة العقد مثل أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض. وعن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط حسب الظاهر يقول فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط. يقول بضاعة يعني شنو؟ يعني قال أعطيك مليون دينار تشتغل في نص الربح إلي نص إلك، فبس 100,000 أعطيك تشتغل بس إلي، أو أعطيك سيارتي تروح تجيب مسافرين وديهم بس إلي الربح مو إلك، بضاعة هذه يسموها. فشيخ الطوسي قال إذا أضفت البضاعة إلى المضاربة هذا الشرط باطل، أما العقد فهو صحيح. العقد صحيح بس لا يجب الوفاء بهذا الشرط. ولكن في مكان آخر الشيخ قال هم العقد باطل وهم الشرط، الشرط فاسد ومفسد وبطلانهما في قول الآخر. قال لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قصد من الربح. يقول هذا العامل في القراض يعمل في مقابل ربح اللي حصله، البضاعة شنو هنا بالنص؟ لأن قسط العامل، هذا دليله، لأن قسط العامل يكون مجهولا. يعني إذا صار أضيف شرط إلى سهم العامل في المضاربة فيجعل ذلك السهم شنو مجهولا، لأنه سهم نص الربح، بس هسه هم نص الربح وهم شغل آخر، فيخرب المعاملة لأنه يصير نوعا ما معاملة مجهولة. ثم قال: وإن قلنا إن القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قويا. هنو بس الشيخ بدل كلامه، يعني الشيخ ثلاث أقوال نقل عنه، مو نقل عن شو اسمه، أنا كاتب هذا الشيء، قال لا خلينا نقول شيء آخر. المضاربة صحيحة، مضاربة صحيحة، بس الشرط نحذفه. يقول ليش الشرط نحذفه؟ يقول لأن الشرط في المضاربة جائز وليس لازم. هذا يعيدنا إلى المربع الأول اللي تحدثنا سابقا بأنه الشرط قد يكون في المعاملات الجائزة جائز، وإحنا سبق وأن قلنا الشرط الجائز لا يعني أن المعاملة صحيحة والشرط باطل. الشرط الجائز معناه إذا أنت أردت أن تلغي المعاملة الشرط هم يلتغي، مو معناته أنه واحد يسوي المعاملة ويترك الشرط، ما يصير هذا. وهذا هو المفارقة اللي في الفقه يحتاج إلى شوية دقة، أنه فد واحد لما يسوي مضاربة، أصل المضاربة إذا قلنا جائزة زين، لكن المضاربة بما فيها من الشرط جائزة، أما أنت تأخذ المضاربة وتترك الشرط هذا ما يصير، لأنه ذاك إنما رضي بمضاربة فيها شرط، فما يصير تقسيم الآن. لكن الشيخ هنا قال ما يخالف المضاربة خلنا نكون صحيحة، البضاعة يعني ما اشترط أن يعمل بالدينار إلى فقط من دون ربح هذا باطل. وحاصل كلامه في وجه بطلانهما أن الشرط المفروض مناف لمقتضى العاقد فيكون باطلا، وبطلانه يبطل العاقد لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث أن للشرط قسطا من الربح، وبطلانه يسقط ذلك القسط وهو غير معلوم المقدار، وفيه منع كونه منافيا لمقتضى العقد، فإن مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، والعمل الخارجي ليس عملا في مال القراض. السيد يقول هذا الشرط لا يؤثر في أصل المعاملة، هذا الشرط خارجي ولذلك ما يؤثر على أصل المعاملة. ونحن استشكلنا في هذا الشيء، إذا كان الشرط مجهولا فعادة الشرط المجهول يسري إلى المعاملة. بعض الفقهاء قالوا لا الشرط يكون داعي، نحن نقول نعم بعض الشروط تكون داعي، بس مو هذا الشرط. الشرط اللي يقول أنه مليون دينار مضاربة، 100,000 دينار هم أنت تشتغل بيها وتعطيني فلوسها بلاش، هذا خو ضمن. ليش؟ لأن حينما يرضى الطرف العامل يرضى بهذا العقد يرضى به مع الشرط، والمالك يرضى به مع الشرط، وإحنا محور كل العقد الرضا التراضي، وما سبق وأن بينه الفقهاء العقود تابعة للقصود، فإذا القصد طاح راح شلون هذا الشرط صحيح؟ وهذا كلامنا أيضا مع الشيخ الطوسي اللي يقول المعاملة صحيحة ولكن الشرط باطل، نقول هذا الإنسان إنما دخل في هذه الصفقة على أساس الشرط، إذا ماكو شرط ما كان يدخل. المالك فد واحد ضعيف عمره 85 سنة قاعد في بيته
العامل يجي يمه يقول اعطيني فلوسك اشغلها، يقول ما يخالف بس بشرط تخدمني يومية تودين الحضرة وترجعني. هذا المالك قبل بهذا من باب انه يودي الحضرة، هسه فلوسها ما يعطيه يشتغل بها، فبدون ما يودي الحضرة اصلا هو ما كان يقبل تبعض الصفقة. لا اصلا هذا بشرطه، بشرطها، والإمام الرضا سلام الله عليه قال بشرطها وأنا من شروطها. يعني ما يصير فد واحد يلزم الأصل يترك الشرط، لأن الشرط اسم شرط، وإنما هو في هيئة الفقهاء أنتم تعبين شرط وشاطر، شرط وشاطر، شاطر يعني جزء، شرط يعني خارج، بس الشرط جزء خارجي صحيح، هو جزء مو جزء داخلي بس جزء خارجي. إذا شرط الصلاة الطهارة، إذا هو عن صلي يقول له ما يخالف عن صلي بلا طهارة، شو الصلاة هذا؟ هذا صحيح ظاهره اسم الشرط، ولكن في الواقع هو أيضا شطر أو جزء لا يتجزأ من. ومن هنا فهذا الكلام يحتاج إلى دقة. الداعي ربما بعض الشروط بها داعي، يعني مثلا شنو يقول له تعال نسوي معاملة، يقول ما أنا أشترط تيجي هنا بمكتبي ونوقع، نوقع على الصفقة في مكتبي، أنا ما أجي مكتبك، ما أوصل هناك لسبب من الأسباب. هذا قد يكون من الدواعي، لذلك الحق مع المرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك يقول الشرط قسمان، قسم مجرد داعي، لا قسم لا جزء من المعاملة. إذا مجرد داعي، نعم مجرد داعي إحنا نقول ما إلى علاقة بالمعاملة، مثل هذا المثل اللي قلت توقيع الصفقة هنا أو أنت تخابرني أو شغلة معينة من هالشغلات اللي تكون داعي، لكن بعض الشروط جزء من المعاملة، بحيث لو الشرط ما كان موجودا المعاملة أيضا تعتبر غير موجودة. فإذا هذا الشرط إذا كان مجهولا يسبب جهالة العقد، إلا إذا تقولون المضاربة من العقود التي تسمى بعقود المخاطرة والمغامرة، ولذلك الجهالة ما تضر بالمضاربة، إذا قلنا هذا الشيء لا بأس. أما إذا قلنا بأن المضاربة إذا كانت مجهولة فهي غير صحيحة، الشرط اللي يدخل ما يصير. فد واحد ضاع بعيرة أجلكم الله، فنذر عند الله سبحانه وتعالى أنه إذا لقى يبيع دينار، ولقى استحيا في بيع البعير كبرى الدينار ما يصير، راح جاب صاد بزونة وخلاها بركبة البعيرة، قال هاي البعيرة هذا البعير بدينار، هاي البزونة 99 دينار، ولا أبيعهما إلا مع بعض. ذاك البدوي طلع قال البيع خوش بيع لولا القلادة، هاي القلادة مشكلة. وهذا صار مثل هذا لولا القلادة. هذا ما يريد يبيع البعير بدينار، سواله مقلب وجاب البزونة وخلها ويا البعير. فإحنا على أي حال بعض الأحيان يصير نوع من ومن ذلك أنا أقول كلمة أخيرة، من ذلك إذا كان الشرط يسبب ربا، نفس الشيء إذا كان يسبب ربا نفس الشيء. مثلا شنو يريد يأخذ 1,000,000 دينار مثلا قرض، بس ذاك يشترط عليه أنه يسوي معاملة مثلا 100,000 حتى يأخذ هذا، اللي سبب ذيك المعاملة راد يأخذ يجر من هذا نفع، لكن ما يصير، لأن كل قرض يجر نفع هذا شنو ربا ما يجوز. مو انه احنا الربا فاسمه مثلا حرام، لا مو اسمه، طبيعة وضعه. فبعض الشروط هالشكل، بعض الشروط تجي في الواقع كحيلة شرعية إن صح التعبير لترتيب الأمر. فإذا إحنا لازم نكون دقيقين، هذا يسبب جهالة والجهالة مبطلة. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.